خمسة وعشرين إلى واحد وثلاثين، ومن لم يستطع منكم طولا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم
إياكم ذلك المدخل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المساء المبارك، مساء يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر رجب لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 25 بالأمس، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ومن لم يجد طولا، أي سعة وقدرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها، وإنما لكم أيها الناس الظاهرة من الأمور. ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن، فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو ولي عبده ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه، كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زان. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف، أي عن طيب نفس منكم، ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات، أو لكونهن إماء مملوكات. وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير مسافحات، وهن الزواني اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة، نسأل الله العفو والعافية. وقوله ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس يعني أخلاء، وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي وغيرهم. وقال الضحاك ذات الخليل الواحد المقرة به، نهى الله عن ذلك، يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله فإذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، اختلف القراء في أحصنا، فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد، أحصنا مبني لما يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد أحصنا فعل لازم. ثم قيل معنى القراءتين واحد، واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان ها هنا الإسلام، وهذا وارد في القرآن ولا لا، أن الإحصان بمعنى الإسلام؟ شيخ سورة المائدة ونساؤهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات، واضح؟ إذن الإحصان ورد بمعنى الإسلام في آية أخرى وفي مسألة النساء بالذات. وقيل المراد به هنا التزويج، وقيل معنى القراءتين متباين يعني مختلف، فمن قرأ أحصن فمراده التزويج، ومن قرأ بفتحها أحصن فمراده الإسلام، اختاره ابن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر هذا كلام من كثير والله أعلم أن المراد بالإحصان ها هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا أي تزوجنا، كما فسره ابن عباس ومن تبعه. الآن الآية في قوله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا، ما معنى طولا؟ قلنا السعة والقدرة. طيب في حديث الخيل النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ فتستن في طولها شرفا أو شرفين، هل هناك علاقة بين ما ذكر في الحديث بين الطول وبين طول المذكور هنا؟ ها فاستنت في طولها شرفا أو شرفين، ما معنى الطول في حديث الخيل؟ الحبل الذي تربط به الخيل، ليس كذلك؟ ليس يكون ممدودا لها حتى تتحرك، واضح؟ فإذا المراد به إيش؟ أنها مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أنها لو قطعت ذلك الحبل فاستنت شرفا أو شرفين، يعني ركضت فصعدت على رأس مكان مرتفع أو مكانين فإن له أجر بذلك، ليس كذلك؟ فالمقصود أن الطول المراد به إيش؟ السعة، المراد به السعة. لكن هل المراد به السعة المطلقة أي سعة، أو أنها السعة الممكنة؟ السعة الممكنة، فهمتم؟ إذن الآن إذا ربطنا اللفظ الوارد بالآية باللفظ الوارد في الحديث فهمنا أن الطول ليس هو مطلق السعة أو مطلق الغنى، وإنما المراد به إيش؟ القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أليس كذلك؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاستطاعة بماذا؟ بالباءة، والباءة هي القدرة، أليس كذلك؟ سواء كانت تلك القدرة جسدية أو كانت مالية. واضح مشايخ؟ فإذا الآن قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنة وسعة ممكنة، قد يكون عنده قوت يومه وليلته، فهو بهذا الاعتبار غني ولا ليس بغني؟ غني، لكن هل يستطيع أن يتزوج؟ أيوة. إذن يعني الطول المطلوب في الزواج قدر زائد ولا لا؟ قدر زائد على ما يحتاجه الإنسان في إيش؟ في أكله وشربه. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الآن نفهم متى يجب الزواج إن صح التعبير، نفهم أنه متى يجب على الإنسان الزواج. نقول يجب على الإنسان الزواج إذا كانت عنده المقدرة. واضح؟ طيب ما هي المقدرة؟ المقدرة تكون بأحد أمرين أو مجتمعة منهما، وهو قدرته هو، واضح؟ يعني أن يكون له رغبة إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن ماذا؟ السعة، المال، يعني أن يستطيع أن يتزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء وقال لو زوجني، قال له إيش في النهاية؟ التمس ولو خاتما من حديد. واضح؟ فالمقصود أن الطول هو سعة، ولكنه سعة مقدرة، مقدرة تختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأزمان، قد تختلف من شخص إلى شخص. واضح؟ فقد يكون يعني مثلا من عاش في بيئة غنية أو هو من قوم أغنياء، الطول والسعة عنده نقول مثلا 100,000، ولكن الذي مثل حالاتكم طالب، فنقول الطول والسعة بالنسبة له هو أن يجد ها ما يكفيه هو وإياها، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. فإذا قلنا مثلا أن 10,000 مثلا تعيش الطالب مع زوجته، فإذا نقول من وجد 10,000 إيش سنة في حقه الزواج. واضح؟ أنا مقصدي أنه شرع، يعني حتى ما ندخل الواجب والمستحب، وفهمت هذه تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني كما يقولون الزواج تدخله الأحكام الخمسة كلها من حيث شرعيته، لكن نحن نقول أن الزواج بالجملة هو سنة، لأنه من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، يعني نهى عن ضده. فهمتم الصورة؟ بينما ذاك الرجل الذي لا يكفيه إلا 100,000، نقول له إذا وجدت 100,000 سنة في حقك أو شرع في حقك الزواج. واضح؟ وقد يكون هذا يختلف من بلد إلى بلد، فقد يكون في بلد الذي عنده 10,000 غني، وقد يكون في بلد آخر الذي عنده 10,000 مثل ما نقول لا تؤكله خبزا. 10,000 ليست القضية قضية القيمة بالعدد، وإنما القيمة باعتبار ما يمكن أن يتموله به، باعتبار ما يمكن أن يتموله به. ولذلك في بعض البلدان قد تدخل في مطعم تتغدى بمليون، مليونين، طبيعي. واضح؟ ولكن في بعض البلدان قد تتغدى بدينار واحد، لأن الدينار يسوى 12 ريال مثلا. فإذا المسألة تختلف. فالمقصود هذا الأمر يرجع فيه إلى العرف وإلى حال الشخص، يرجع فيه إلى العرف وإلى حال الشخص. طيب، الله عز وجل هنا الآن من رحمته بخلقه أنه ماذا؟ جعل لهم خيارات في ذلك الزواج، فندبهم إلى الزواج وحثهم عليه ورغبهم فيه وبيّن لهم أحكامه وحدوده، وفضل الرجل على المرأة في الإرث كما قال الله عز وجل: بما أنفقوا من أموالهم، سيأتينا إن شاء الله تعالى لما ينفقه، أليس كذلك؟ فهو الواجب عليه النفقة بخلاف المرأة التي لا تجب عليها النفقة. ثم بعد ذلك بيّن أن الناس بين حالين: إما أن يستطيع النكاح من الحرائر، وإما أن لا يستطيع. فإن كان يستطيع النكاح من الحرائر فهذا هو المشروع في حقه وهو الأفضل، فإن لم يكن يستطع ذلك، فيجوز له أن يتزوج أمة. هنا مسألة مهم جدا أن تنتبهوا لها، لأن مسائل أحكام الإماء الآن قد تكون ضعيفة في أذاننا، لا نعرفها. لماذا؟ لأننا لا نعيش هذا الشيء، لكن هو في النهاية يبقى فقه لا بد من فهمه، لأن دلالات الشرع يجب أن تحفظ حتى لو كنا لا نحتاج إليها. واضح؟ لأنه قد يأتي قوم في يوم من الأيام يحتاجون إليها، فلا تهملوا شيئا من الشريعة بحكم أننا والله لا نحتاج إلى هذا الباب، لا نحتاج إلى هذا الباب. واضح يا مشايخ؟ فأقول أن هذه الأمة هي لها حالتان، إما أن تكون هي أمته ملك يمينه هو، وإما أن تكون ملك يمين غيره. فالحكم الآن المذكور في الآية هل هو في ملك يمينه هو أو في ملك يمين غيره؟ في يمين ملك غيره. فهمتم؟ هي في ملك اليمين التي هي ملك لغيره. لماذا؟ لأنه الله عز وجل ذكر هنا إيش؟ الزواج، وذكر أن الذي يزوجها هو أهلها بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف. طيب ملك يمينه هل في هذه الثلاث صفات؟ ليس في هذه الصفات. فملك اليمين يتسرى بها، لا يقال تزوج بها، وإنما يقال تسرى بها. فإذا قال الفقهاء أنه تزوجها فمعنى ذلك أنه أعتقها وجعل عتقها صدقة، فيكون ماذا؟ فيكون زواجا، فيكون زواجا. إذن الآن نفهم الفرق بين مصطلح الزواج وبين مصطلح التسري وبين مصطلح إيش؟ زواج الأمة. زواج الأمة، واضح يا مشايخ؟ فإذا كانت ملك يمينه فهذه يتسرى بها، وهذه كما ذكر ابن كثير أمس عن الصحابة رضي الله عنهم أنها إيش؟ حكمها حكم الحرائر إلا في العدد، فله أن يتسرى بعشر أو عشرين من ملك يمينه، لا إشكال في ذلك. هل لها قسم؟ يعني بحيث أنه إذا تزوج اثنتين يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة مثل ما يفعل مع الحرائر، ليس لهن قسم أيضا. واضح؟ طيب هل تجب له عليهن النفقة؟ هي ملك يمينه، لا تجب عليه النفقة، تجب عليه من جهة أنها ملك يمينه لا من جهة أنها زوجته كالحرة. واضح؟ طيب الآن ملك يمين غيره إذا تزوجها هل يكون حكمها حكم الحرة في هذه الأشياء أو يكون حكمها حكم الأمة؟ ها فهمتم الصورة؟ يكون حكمها حكم الحرة، يكون حكمها حكم الحرة. واضح الصورة؟ لأنه الآن هو تزوجها وهي ملك غيره، واضح، لكنه في النهاية هو أصبح الآن بالنسبة لها زوجا. أيوة، لأنها ليست ملكه هو، لو كانت ملكه هو لسقطت هذه الأشياء، سقطت النفقة والقسم إلى غير ذلك، لأن للرجل أن يتصرف في ملك يمينه مثل ما يتصرف في ماله، لكن هل يتصرف في مال عند غيره؟ أيوة هذا هو، إلا وفق ما شرع الشارع له. فالشارع الآن باح له أن يتزوج هذه الأمة وذكر شرطا الآن سنأتي إليه. الآن هذه الصورة واضحة، وفهمنا ما معنى طولا وعلاقته بالحديث في طولها أو طوالها. واضح؟ طيب المسألة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في مسألة القراءتين أحصن وأحصن، هذه من علم الوجوه النظائر، وسبق ذكرنا لكم في أمثلة كثيرة، أليس كذلك؟ متى يرد أحصن بمعنى الإسلام ومتى يرد أحصن بمعنى تزوج؟ ما الذي يحدد هذا؟ دائما نقول السياق. واضح يا مشايخ؟ لأن هذا استعمله القرآن وهذا استعمله القرآن، فيبقى التحديد بين مستعملات القرآن هو ماذا؟ هو السياق، أو نقول نص آخر كآية أخرى أو حديث أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تحدد لنا ما المراد به هنا. وابن كثير كما تلاحظون يعني جاء بقول ابن جرير الطبري رحمه الله وقدره عليه، ولكنه ماذا صنع؟ رجح ماذا؟ رجح برواية ابن عباس، رجح برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذه مسألة مهمة عند المفسرين، أنهم كثيرا ما يرجحون بقول ابن عباس، كثيرا ما يرجحون بقول ابن عباس. واضح يا مشايخ؟ تجدون أن المفسرين رحمهم الله كثيرا ما يرجحون بقول ابن عباس على غيره من الأقوال، وإن كان القول الآخر أيضا له وجه، يعني ليس باطلا أو ليس خطأ، واضح؟ وإنما رجح بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لشهرته وعلمه ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا العلم اللي هو علم التأويل. طيب، قال: وقوله ذلك لمن خشي العنة منكم، أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه إيش الصبر عن الجماع وعانت بسبب ذلك كله، فله حينئذ أن يتزوج بالأمة، وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا، فلا يتكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي. ولهذا قال سبحانه: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. طيب معلش، خلينا أولا بالشرط: ذلك لمن خشي العنة منكم. فالعنة هو ماذا؟ المشقة. هل هو مجرد المشقة؟ من حيث اللغة، حيث غريب الغريب، نقول نعم هو مطلق المشقة، لكن هنا المقصود به المشقة في مسألة الزواج، يعني هو لا يستطيع أن يصبر بدون امرأة فيخاف على نفسه المشقة من ذلك، فيخاف على نفسه المشقة من ذلك. وما هي المشقة التي تلحقه؟ أي الوقوع في الحرام، الوقوع في الحرام، سواء كان ذلك الحرام هو الزنا أو كان دونه، أو كان دونه. فقد ألحق بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى كما سيرد معنا في قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، أيضا مسألة العادة السرية. فإن وقوع الإنسان في الحرام إيش؟ عنت ومشقة، وهو بلا شك أنه عنت ومشقة على من خاف الله عز وجل، واضح؟ ولذلك هو يجاهد نفسه في أن لا يقع في الحرام، ونفسه وشهوته تغالبه. وأما نسأل الله العفو والعافية الذي لا يبالي بحدود الله ولا بشريعته، فهل يناله مشقة من ارتكاب المحرم؟ لا، بل نسأل الله العافية يتلذذ بالحرام ويترك الحلال. وهذا مشاهد، أنهم أشد دناءة من الحيوانات عندما لا يقيم لشرع الله عز وجل وزنا ولا يعبأ به، سواء كان من قوم مسلمين أو كان من غيرهم. والذي يتابع منكم الروايات والأفلام وأشياء من هذا يعرف هذا جليا واضحا. فإذا الله عز وجل الآن لما قال العنت، العنت بالنسبة لمن؟ لمن خافه واتقاه، واضح؟ إيه نعم، منكم، من المؤمنين الصالحين. فهؤلاء هم الذين أباح الله عز وجل لهم إيش؟ نكاح الإماء مع ما فيه من المفسدة. ما هي هذه المفسدة؟ أن أولادها يكونون أرقاء، لأنها هي ملك يمين وأولادها يأخذون حكمها، واضح؟ طيب هل أولادها من سيدها مثلا إذا تسرى بها سيدها مالكها، هل أولادها يكونون رقاء؟ لا، يكونون أحرارا، واضح؟ لكن إذا كانوا من غيره يكونون رقاء، إلا أن يشترط، واضح؟ أو مثل ما ذكر ابن كثير هنا في قول قديم للشافعي، وهو فرد به أنه إذا كان الزوج عربي فإنه لا يكون أولاده رقاء، ويستدلون في ذلك على بعض الدلائل التي يعني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها. وكما ترون الشافعي في الجديد لا يقول بهذا، وأيضا الجمهور لا يقولون بهذا. طيب، قال: ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يعني يعلل ابن كثير ما ختم الله عز وجل به هذه الآية، أن الإنسان ينبغي له أن ماذا؟ أن يصبر حتى يجد الحرة. ولذلك هذا الخيار ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فأعطاه خيار آخر، قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا الآن أصبح عندنا كم خيار؟ ثلاث خيارات: إما أن يتزوج حرة، وإما أن يصوم، وإما أن يتزوج أمة، وإما أن يتزوج أمة. قال: ومن هذه الآية استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت. إذن نكاح الإماء الآن مشروط بشرطين: الأول يعني عدم القدرة على الحرة، والثاني خوف العنت. قال: لما في نكاحهن من مفسدة رق الأولاد ولما فيه من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة، سواء كان واجدا لطول الحرة أم لا، وسواء خاف العنة أم لا. وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي العفائف، وهو يعم الحرائر والإماء. وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور، والله أعلم. واضح هذه المسألة؟ واضحة؟ يعني يقول أبو حنيفة وأصحابه: خالفوا الجمهور في اشتراط هذين الأمرين وجعلوا لهم شرطا آخر. ما هو ذلك الشرط الذي جعلوه؟ قالوا: ألا يكون متزوجا لحرة. فإذا كان متزوجا لحرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. طيب إذا لم يكن متزوجا حرة؟ قالوا: جاز له أن ينكح أمة. طيب كيف؟ ما دليلكم؟ قالوا: آية المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات هناك بمعنى العفائف، لا يمكن أن تكون بمعنى المسلمات، أليس كذلك؟ لأن الله عز وجل نص على أنها من أهل الكتاب. قالوا: وهو يعم الحرائر والإماء. فإذا جاز نكاح الأمة الكتابية فمن باب أولى أن يجوز نكاح الأمة المسلمة. فهمتم الصورة عندهم؟ أيوه. وابن كثير يقول إيش؟ الرأي الراجح هو قول الجمهور في الاستدلال بهذه الآية، بغض النظر عن دلالة تلك الآية على نكاح الحرة من الكتابيات أو الأمة من الكتابيات، فإنه يكون يجري عليه ما يجري عليه هنا. فنقول له: لا يجوز أن ينكح الأمة الكتابية إلا إذا كان إيش؟ أي إلا إذا كان لا يجد. وجمهور العلماء، يعني جمهور الجمهور، على أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية بحال، لأنه يصبح أولاده أرقاء لرجل غير مسلم. واضح؟ طبعا هم استدلالتهم أكثر من ما ذكر من كثير، بس أنا مقصدي أنه هذه آية وهذه آية، وكلتيهما في إباحة إيش؟ في إباحة الزواج. وإلا عموم آية: والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واضح. طيب، قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم. وهذه الآيات الثلاث من أعجب الآيات، كيف أن الله عز وجل يبين لنا ماذا يريد بنا وماذا نريد بأنفسنا. فما نريده بأنفسنا وإن كنا نظنه خيرا قد يكون ليس كذلك، وما يريده الله وإن كان قد يكون شاقا على النفس أو مخالفا لشهوتها ورغبتها أو مخالفا للعادة والإلف فهو الخير بلا شك. وهذا يا أخوان يعني يعطينا مسألة، وهي أن العبد لا بد أن يطمئن قلبه بالإيمان، ليس فقط يطمئن قلبه بالإيمان بمعنى الاعتقاد، بل حتى بالأفعال، حتى الشرائع، حتى الأحكام، لا بد أن يكون قلبك مطمئنا إليها، سواء علمت حكمتها أو لم تعلم، سواء علمت ثمرتها أو لم تعلم. فهذه إرادة الله، وهذه لا شك أن الإرادة الشرعية، لا شك أن الإرادة الشرعية، لأن الإرادة إذا أطلقت فهي إما أن تكون الإرادة الشرعية وإما أن تكون الإرادة الكونية القدرية. فإرادة الله الكونية القدرية ماضية أيضا، واضح، وللمؤمن معها حال، لكن ليس الحديث هنا عنها، إنما الحديث هنا عن الإرادة الشرعية، إنما الحديث هنا عن الإرادة الشرعية. لما ذكرنا الصبر وما يصيب الإنسان من المصائب قلنا ذاك عن الإرادة الكونية القدرية، أما هنا فالكلام عن الإرادة الشرعية. كل شيء يتعلق بالأحكام فهو بالإرادة الشرعية، وكل شيء يتعلق بالقضاء والقدر أو المصائب أو ما يصيب العبد فهو بالإرادة الكونية. واضح من شايخ؟ هذا يعني بشكل عام حتى تستطيعون التفريق بين الإرادتين. فأقول يعني لا تملوا من ترديد هذه الآيات الثلاث، لأنها آيات عظيمة وتسكن القلب وتطمئنه لشريعة الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم وحرم عليكم مما تقدم ذكره في هذه السورة وغيرها. وهذا كما ذكرنا لكم في سورة البقرة تجدونه متكررا في الآيات التي يكون فيها أحكام، لأن الله عز وجل لا يعطيهم الأحكام مثل ما نفعل نحن الآن في زماننا قوانين. واضح؟ المادة الأولى، المادة الثانية، الفصل الأول، الفصل الثاني، الباب الأول، الباب الثاني، فالقوانين لغتها جافة. واضح؟ بينما الله عز وجل هنا يخاطبنا بأحكام، فتارة يخاطبنا بعقولنا وتارة يخاطبنا بوعظ وتذكير، فتسكن نفوسنا وتستقر وتقنع عقولنا بما يريده الله عز وجل لنا من حكم، بخلاف القوانين: افعل لا تفعل، إن فعلت كذا فعليك كذا، وإن فعلت كذا فلك كذا، ما في، يعني هي كلها مثل ما نقول نحن. ولذلك كثيرا ما تخترم تلك القوانين، لأنه ليس فيها للنفس ولا للعقل، يعني لا للعاطفة ولا للعقل إيش قوة، إنما قوتها بماذا؟ بألفاظها، إنما قوتها بألفاظها وبالسلطة التي تنفذ تلك القوانين. بينما هذه السلطة تنبعث منك أنت، رقابة الله عز وجل عليك ظاهرة، المؤمن يعني فيه أو قلبه واعظ له من نفسه، فهو يعني إن صح التعبير نقول يتولد عنده الإحساس والمشاعر والعاطفة والقناعة من خلال هذه الآيات التي يريدها الله عز وجل، ومن خلال هذه التعقيبات التي يذكرها الله عز وجل سواء في ختام الآيات أو يذكرها بين الآيات. ولاحظوا الآن نحن سننتقل من الكلام على مسألة الزواج على مسألة ماذا؟ التجارة والربا إلى غير ذلك. والله عز وجل ذكر لنا هذه الثلاث آيات في في ختام هذا الحكم وبداية الحكم الثاني، فهذه الآيات الآن متعلقة مثل ما ذكر ابن كثير بجميع الأحكام التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة بل وفي غيرها. قال: ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرائقهم الحميدة واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها، ويتوب عليكم، أي من الإثم والمحارم، والله عليم حكيم. يعني كأنه سبحانه وتعالى يقول أنه إيش؟ أن الله عز وجل يبين لكم ويدلكم على الصراط المستقيم الذي سلكه من نجا قبلكم، وإيش؟ ويتوب عليكم، يعني وعلم أن فيكم ضعفا وتقصيرا، فهو أيضا يمحو عنكم ما يكون منه. فكأن الله عز وجل يقول لنا: أنا أدلكم وأنا أرشدكم، أليس كذلك؟ إيش؟ وأنا أدفعكم، فلا تلتفتوا إلى تلك المعاصي أو الخطيئات التي تحصل منكم لأني أتوب عليكم، فلا تهلككم أو نقول تقيدكم تلك الذنوب والمعاصي إذا تذكرتم أن الله عز وجل قريب منكم يتوب عليكم. الله المستعان. قال: والله عليم حكيم، أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. وقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات، أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزنات والنفس الأمارة أيضا بالسوء، لأن الذين يتبعون الشهوات كثر، ذكرهم الله عز وجل في أكثر من موطن كما في سورة الأنعام وغيرها من السور. قال: أن تميلوا، أي عن الحق إلى الباطل، ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم، أي في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم، ولهذا أباح لكم أباح الإماء بشروطه كما قال مجاهد وغيره: وخلق الإنسان ضعيفا فناسبه التخفيف لضعفه في نفسه وضعف عزمه وهمته. روى ابن أبي حاتم عن طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا، أي في أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله عندهن. وهذا الكلام صحيح ولا لا؟ إيه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: ما رأيت إيش أذهب للب الرجل العاقل من كن. واضح؟ فلا شك أنهن يسلبن عقل الرجل منه، لكن نسأل الله عز وجل أن إيش أن يرزقنا المؤمنات القانتات، أن يرزقنا المؤمنات القانتات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن كثير رحمه الله: نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كالربا أو كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيت وأخذت وإلا رددت معه درهما، قال هو الذي قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا الآن استنباط من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو تنزيل لمسألة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن هذه الصورة معروفة من الربا سابقا، فحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه الآية دليلا على حرمتها. واضح؟ وهذا لا شك أنه من أنفع الاستنباطات، ولذلك استنباطات السلف رحمهم الله تعالى مهمة وتعطي فقها وتعطي علما، وهي مع ذلك فيها شيء من الخشية والورع والتقوى لله عز وجل. قال وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، تجارة تجارة، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هذه كلها استثناءات منقطعة، يعني الثاني ليس جزءا من الأول، هذا المقصود بالاستثناء المنقطع. طيب، هنا استخرج العلماء رحمه الله تعالى قاعدة، وهي ماذا؟ أن الأصل في البيوع أو في المعاملات الحل إلا ما نص الشارع عليه، إلا ما نص الشارع عليه، واضح؟ فالله عز وجل هنا لما استثنى الآن المحرم، ما الذي بقي؟ الحلال، فجعل الحلال هو الأصل وهو الأعم وهو الأكثر، والحرام هو القليل، وهذا أدلته كثيرة. قال ومن هذه الآية احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطات، يعني أن يمد الشيء لك فتأخذه، واضح؟ والفقهاء، يعني بقية الفقهاء، يعتبرون أن المعاطات رضا، صح ولا لا؟ يعني لما أخذ هذه وأمدها لك، فاعتبروا أن هذا قائم مقام القول، والشافعي احتج بظاهر الآية، واضح؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالتراضي أكمله وأوضحه إيش؟ الذي يكون تصريح بالقول، فكلام الشافعي رحمه الله في محله، وقول الجمهور أيضا له دلالته. قال بخلاف المعاطات فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد، يعني ليس شرطا، وإن دلت على الرضا في بعض الأحيان فليس شرطا أن يكون ذلك على كل حال. قال وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطات في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا. ما معنى المحقرات؟ يعني الشيء اليسير، الشيء اليسير، يعني مثل الماء مثلا أو علبة المناديل أو نحو من ذلك، يعني الشيء المعتاد الذي يعرفه الناس ويألفونه. لكن ما تقول لي معاطات مثلا في سيارة قيمتها 200,000 مثلا، واضح؟ أيوة. فإذن الآن هم يعني كما نقول يعتبرون قول الشافعي ولا ما يعتبرونه؟ يعتبرونه، أيوة، وإن كانوا لا يوافقونه عليه عموما أو نقول نصا. قال وهو احتياط نظر من محقق المذهب، والله أعلم. ومن تمام الرضا التراضي إثبات خيار المجلس، خيار المجلس غير موجود في القرآن لكنه موجود في السنة ولا لا؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق، صحيح. قال إثبات خيار المجلس كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. إذن الآن القتل هنا حقيقي ولا معنوي؟ يعني حسي ولا معنوي؟ معنوي، واضح؟ فجعل ارتكاب المحرم قتلا لها. طيب، هل هذا ورد في كتاب الله عز وجل أن القتل يأتي في غير القتل الذي هو قطع الرقاب؟ قتل الإنسان وما أكفر مثلا بمعنى لعنة، فهمتم؟ وغير ذلك، فإذا ورد، واضح؟ فلا إشكال في حمله على عليه. وإن كان أولى ما يدخل فيه أولى ما يدخل فيه الآن هو ما يدخل في لفظه وهو قتل النفس بلا شك. واضح يا مشايخ؟ طيب، إن الله كان بكم رحيما أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ طبعا في بعض الروايات أن الصحابة هم الذين اشتكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ورواه أبو داود. فهذا الآن تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في أن قتل النفس الذي هو إزهاقها إزهاق الروح يدخل في هذه الآية ولا لا؟ واضح؟ هنا. وهذا هو يعني باب الاستشهاد الذي ذكرته لكم سابقا، أنه لو جمعت الأحاديث التي فيها استشهادات النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات سيخرج لنا أشياء كثيرة وضوابط مهمة في مسألة الاستشهاد بالآيات، متى وكيف، ومتى يعتبر تفسيرا، ومتى يعتبر مثالا، ومتى يعتبر مثلا أو مثالا. واضح؟ فقد يقول الآية متمثلا بها وقد يقول الآية لأن الحكم يدخل فيها. نعم شكرا. سؤال؟ ها؟ معنوي، يعني المقصود به قتل غير الحسي وهو إهلاكها، يعني إهلاك النفس بوقوعها بالإثم، فهمت؟ فالذي مثلا يستحل الربا لا شك أنه أهلك نفسه. أنا مقصدي أن ابن كثير رحمه الله لما ذكر المعنوي ما ذكر القتل الحسي اللي هو زهاق الروح، جميل، لكنه رحمه الله ذكره في مسألة ماذا؟ في الحديث. واضح؟ فهذا ينتبه له أنه لا يشترط أن يكون المفسر يذكر كل المعنى الذي يدخل في الآية، فقد يترك المعنى الظاهر ويبين لك المعنى غير الظاهر، ويبين لك المعنى غير الظاهر، لأن هذا هو مقصوده من الكشف عن مراد الله عز وجل وعن المعنى الذي يلتحق بالآية. طيب، قال وروى ابن مردوي هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أسأل الله العفو والعافية. ومن قتل نفسه بسم تردى فيه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. وعن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم. وفي الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ، يعني ما برئ أو ما توقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. يعني لما ترون تساهل الناس في مسائل الانتحار في هذا الزمان فعلا تعرفون أن قلوبهم ضعف الإيمان فيها، بل ربما فرغت من الإيمان. نسأل الله العفو والعافية. قال ولهذا قال الله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا فيه، وهو بلا شك أنه متعديا فيه، ظالما في تعاطيه، وهو بلا شك أنه ظالم في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. وقوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله عز وجل لطيف بعباده، وبقدر ما ينذرهم ويحذرهم من عقوبته الشديدة ويبين لهم الأحكام المتعلقة بها بقدر ما يفتح لهم الباب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي إذا اجتنبتم كبائر الإثم التي نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب، كما قال الله عز وجل إلا اللمم في سورة النجم، وأدخلناكم الجنة. ولهذا قال وندخلكم مدخلا كريما، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك المدخل. قال وروى الطبري عن أنس رضي الله عنه قال لم أرى مثل الذي بلغنا عن ربنا لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنية ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها، يعني ما حاجتنا للكبائر حتى نصل إليها فنغضب الله عز وجل على أنفسنا. ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد وردت حديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. فروى الطبري عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف عليه صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى فكان أحب إلينا من حمر النعم. فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب كبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان في صحيحه. ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتفسير هذه السبع ما اللي هي الموبقات أو الكبائر ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب اللي هو مفهوم مخالفة، فهمتم؟ وهو ضعيف عند عدم القرينة لا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، وهذه قاعدة أصولية معروفة، كما سنريده في الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع. فمن ذلك ما رواه الحاكم عن عمير بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبت عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويعطي زكاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال تسع: الشرك بالله وقتل نفس مؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين والسحر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانعها من ذاب. هكذا رواه الحاكم مطولا، وقد أخرجه أبو داود والنسائي مختصرا، وكذا رواه ابن أبي حاتم في حديثه مبسوطا. ثم قال الحاكم رجاله كلهم محتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان، قلت وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال البخاري في حديثه نظر. وروى الطبري عن طيلسة بن ميسان قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فلقيت ابن عمر. من هم النجدات؟ قوم من الخوارج، فئة من الخوارج، فهمتم؟ نعم. فلقيت ابن عمر رضي الله عنه فقلت له إني أصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال ما هي؟ قلت أصبت كذا وكذا. قال ليس من الكبائر. قلت وأصبت كذا وكذا. قال ليس من الكبائر. قال لشيء لم يسمه طيلسة. قال هي تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله وقتل النفس بغير حلها والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم ظلما وإلحاد في المسجد الحرام والذي يستسحر يعني يطلب السحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيلسة لما رأى ابن عمر فرقي قال أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت نعم. قال وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت نعم. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لئن أنت ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. الآن هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه في التصرف مع هذا الرجل، لأن هذا الرجل الآن صاحب الخوارج. الخوارج ما مذهبهم؟ ها؟ أنهم يكفرون بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة، واضح؟ ويعني أيضا لا يأخذون بكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ينكر السنة كلها، واضح؟ ويقول حسبنا ما في كتاب الله إلى غير ذلك. فهؤلاء القوم الآن عندهم شدة في التدين، فابن عمر ماذا؟ هون عليه الأمر وقال له إن أنت فعلت الصغائر فالله عز وجل يكفرها عنك، وإن أنت فعلت شيئا من الكبائر فما عليك إلا التوبة وفعل الحسنات. فهون عليه الأمر وإيش؟ وأخرجه من هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو فيه، نسأل الله العفو والعافية. طيب، وهذا مهم، أنا مقصدي مهم أن تستفيدوا من قصة ابن عمر رضي الله عنه في مسألة ماذا؟ في مسألة المخالف، كيف تدعو المخالف؟ لا بد أن تعرف ما هي المخالفة التي عنده حتى تستطيع أن تتصرف مع التصرف اللائق بها. فإذا كان هذا الرجل عنده خوف زائد فإيش؟ فتعطيه رجاء، وإن كان عنده رجاء زائد فتخوفه بالله عز وجل. فهمتم؟ فالميزان لا بد منه، الميزان لا بد منه. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة أو دخل الجنة. فسأله رجل: ما الكبائر؟ قال: الشرك. فقال: الشرك بالله وقتل نفس مسلمة والفرار يوم الزحف. ورواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: وقول الزور أو شهادة الزور. وأخرجه الشيخان. وروى الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أكبر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله: إلا من تاب، اللي في سورة الفرقان. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قتل النفس شعبة الشاك واليمين الغموس. ورواه البخاري والترمذي والنسائي. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ لا شك أن هذا أمر غريب. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ورواه مسلم بنحوه. وقال الترمذي: صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر رضي الله عنه: من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر، والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وكذا المغرب والعشاء، مما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة. فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وروى الإمام أحمد عن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنهن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال: فما أنا بأشح عليهن مني، إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي وابن مردويه. قال: وروى ابن جرير عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمصر فقالوا: نرى شيئا من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقادم وقدموا معه فلقي عمر فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: بإذن قدمت؟ قال: فلا أدري كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ناسا لقوني بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحب أن يلقوك في ذلك.
قال فاجمعهم لي، قال فجمعتهم له، قال ابن عون أظنه قال في بهو، فأخذ أدناهم رجلا فقال أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، قرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل أحصيته في نفسك؟ فقال اللهم لا. قال ولو قال نعم لخصمه. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. قال فثكلت عمر أمه، أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لوعظت بكم. إسناده صحيح ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع لأن الحسن لم يلقى عمر، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. هؤلاء الآن قوم ماذا مذهبهم؟ من الخوارج، فهمتم؟ فيقولون نرى أن هناك أمور في كتاب الله لا تعملون بها، يا عبد الله بن عمرو بن العاص ويا عمر بن الخطاب، فأرادوا أن يناقشوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دقائق أشياء، فعمر رضي الله عنه عظم هذا الوعظ. وروى ابن أبي حاتم عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر؟ قال هن إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ورواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما وعد الله عليه النار كبيرة، وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وروي أيضا عن أبي الوليد قال سألت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي، وهو من ماذا؟ من شيوخ الشافعية، في كتابه الشرح الكبير في كتاب الشهادات منه ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينه وبين الصغائر. وللأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد، والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، يعني بمعنى، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين اللي هو من؟ الجويني في الإرشاد وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. وهذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح، لأن الإنسان إذا استخف بالحكم الشرعي فلا شك أن ذلك أمر كبير. واضح مشايخ؟ وهذا هو الذي عناه ابن عباس في السؤال الأخير: كل شيء عصي الله به فهو كبيرة، يعني على وجه الاستخفاف، على وجه الاستخفاف. طيب، قال والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، يعني كأنه جمع بين القولين، كل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين، هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. ثم قال وفصل القاضي الروياني فقال كبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا، والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء، نسأل الله العفو والعافية، والسعاية عند السلطان يعني بالشر، ومنع الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه يعني إهمالا له، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب، واليأس من رحمة الله، والأمن من مكر الله. ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار، وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة، ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. قلت: وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد عليه الشارع بالنار بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير، وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا، والله أعلم. طيب، هذا السؤال يقول: الإمام أبو حنيفة خالف الجمهور في شروط الزواج من الإماء، هل وافق على الشرطين ثم أضاف شرطا ثالثا أم ماذا؟ لا، هو أخذ من الآية الأخرى الشرط الثالث، واضح؟ الرجاء التوضيح. فقول الجمهور بالشرطين، وقول أبي حنيفة بالشرط الواحد، هذا أن لا يكون تزوج حرة. ما هي الشروط التي تتحقق بها الخلوة بين الرجل والمرأة؟ أن يكون بينهما وبين الناس سترا، وأن يكون في مكان يستطيع أن يفاخذها فيه، أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى 4 أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي. ما معنى ما تحته خط السراري؟ السراري هن الإماء ملك اليمين، فيجوز للرجل أن يتسرى بها، يعني أن يطأ ملك يمينه، الأمة التي تباع وتشترى. نعم، أي هل يمكن أن يقال إن سورة تبارك كلها ترجع إلى الملك والقدرة؟ وقد قسم عبد الرزاق البدر الملك في كتابه إلى أقسام، من القدر ومن الشرعي ومنها الجزائي، ولقد ظهرت لي في سورة تبارك، فالرجاء النظر فيها وتصحيح الخطأ. طيب، ممكن ننظر فيها، لا بأس. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.